بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن. وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله تعالى: وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ. يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبره لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه. قال: وأبو نضرة اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد استفتح الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذا الباب أبواب صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتاد الأئمة من المحدثين رحمهم الله في كتاب الصلاة أن يذكروا الأحاديث التي وردت في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أقوالا وأفعالا، ومن عادتهم أن يفتتحوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هديه في تكبيرة الإحرام، فاستفتح المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على فرضية التكبير للدخول في الصلاة، وهي تدل دلالة واضحة على أن الإمام الحافظ رحمه الله قد اختار مذهب جمهور السلف والخلف أن الصلاة لا يمكن أن تنعقد إلا بالتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتتح صلاة من صلواته إلا بالتكبير، ولأن الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله نص في موضع النزاع، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا يمكن أن يدخل المسلم في حرماتها إلا بالتكبير. ومن عادة المحدثين والعلماء رحمهم الله أن يذكروا صفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وصفة الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى صفتين: الصفة الأولى يسميها العلماء صفة الكمال، والثانية يسمونها صفة الإجزاء. فأما صفة الكمال فهي الصفة التي وردت على أتم الوجوه وأكملها، فيصلي المسلم الصلاة بأركانها وواجباتها وشرائطها وسننها ومستحباتها، لا يفرط في سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصر في هدي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده وفي ركوعه وسجوده وفي تلاوته وذكره وألفاظه التي كان يختارها صلوات الله وسلامه عليه. فمن استجمع هذه السنن في صلاته فقد استجمع الخير العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس بالرحمة والخير والبر من حرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في الصلاة، يكبرك تكبيره ويرفعك رفعه ويقرأك قراءته ويركعك ركوعه ويرفعك ارتفاعه ويسجدك سجوده ويعتدل ويطمئن ويخشع ويخضع تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه ينظر إليه أمامه يرى صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. فمن أتم للصلاة ركوعها وسجودها وخشوعها وأذكارها وأتى بها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة الكاملة الواردة عنه، فإنه أولى بالقبول من الله عز وجل، ومن تقبل الله صلاته فقد أجزل له الخير في الدنيا والآخرة، لأن عماد الفلاح والخير على الصلاة. ولذلك شرع الله في ندائها أن يقول المنادي حي على الفلاح، فمن أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أتم الوجوه وأكملها أصاب الفلاح، فلاح الدين والدنيا والآخرة. وأما الصفة المجزئة فهي الصفة التي اعتنى بها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي اتفق الشيخان على إخراجه، حيث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأركان، وذلك في قصة المسيء لصلاته، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان اللازمة والتي لا يمكن أن يحكم لاعتبار الصلاة، لا يمكن أن يحكم باعتبار الصلاة وصحتها إلا إذا استجمعت هذه الأركان التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حديث أبي هريرة في قصة المسيء لصلاته. ومن هنا ذكر جمع من العلماء رحمهم الله أن الإجماع منعقد على أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، أنه أجمع الأحاديث لأركان الصلاة التي لا يمكن أن يحكم باعتبارها إلا بتحقيقها وأدائها على الوجه المعتبر. وهاتان الصفتان يعتني المحدثون والفقهاء رحمهم الله ببيانها، أما المحدثون فإنهم يعتنون رحمهم الله بذكر الأحاديث وسردها تحت تراجم تبين لزوم اللازم واستحباب المستحب، وأما الفقهاء رحمهم الله فإنهم يعتنون ببيان الصفتين في باب صفة الصلاة من كتب الفقه. ومن عادة جمع من الفقهاء رحمهم الله أن يذكروا الصفة الكاملة أولا، ثم بعد ذلك يذكرون الصفة المجزئة، إلا أنهم إذا ذكروا صفة الإجزاء قالوا باب أركان الصلاة وواجباتها، فيذكرون صفة الإجزاء في باب الأركان والواجبات، لأن الأركان هي التي تتحقق بها الصلاة ويصدق بها وجود ماهية الصلاة الشرعية. وأما الواجبات فإن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء وقع ذلك في صلاة فريضة أو نافلة. وأما بالنسبة للواجبات إذا تركها المسلم وهو على سبيل إذا تركها المسلم ناسيا فإن كان منفردا فإنه يسجد سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر نواقص الصلاة من الواجبات بسجوده عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت ذلك عنه في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن والديه، حيث إن هذا الحديث المتفق على صحته بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن واجبات الصلاة يمكن جبرها في حال النسيان بسجود السهو، وذلك حينما قام عليه الصلاة والسلام من الركعتين ولم يجلس في صلاة الظهر، لم يجلس للتشهد الأول فحصل منه النقص، فلما أراد أن يسلم ثنى رجله عليه الصلاة والسلام وسجد لربه سجود السهو، فشرع للأمة جبران واجبات الصلاة حال السهو بالسجود. وأما من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا فقد خالف الهدي الشرعي، وحينئذ جزم جماهير العلماء رحمهم الله ببطلان الصلاة. وأما بالنسبة للسنن والمستحبات فإنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهي من صفة الكمال لا من صفة الإجزاء. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من هذا اللفظ علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد أشار الإمام الترمذي رحمه الله إلى أن رواية علي تقدمت في الوضوء، وقد بينا هذه الرواية في أول شرح هذا الكتاب المبارك، وبينا أن حديث علي رضي الله عنه تكلم العلماء فيه لأنه من رواية عبد الله بن عقيل. وقد ذكرنا أن جمعا من العلماء رحمهم الله حسنوا هذا الحديث، ومنهم من جزم بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرواية عن علي أصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عن الجميع. وقوله عليه الصلاة والسلام تفتاح الصلاة الطهور، وصف الوضوء والطهور بكونه مفتاحا للصلاة، لأن المحدث إذا أحدث أنه لا يجوز له أن يصلي، وكأنه حينما أحدث قد استغلق عليه فلم يجوز له أن يفتتح الصلاة، وكان وضوءه وطهارته على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، يبيح له فعل الصلاة كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة يعتبر من العموم، ففيه دليل على اشتراط الطهارة للصلاة عموما سواء كانت فريضة أو نافلة، فلا يجزئ أن يصلي الصلاة أيا كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة إلا بعد أن يتطهر كما أمره الله، واحتج بهذه الجملة جمهور العلماء رحمهم الله على اشتراط الوضوء لصحة الصلاة على الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة على الجنازة بكونها صلاة، وذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة النجاشي، وكذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وعليه دين، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث في قوله: صلوا على صاحبكم، فدل على أن الصلاة على الجنازة توصف بهذا الوصف الشرعي. وإذا كان القيام على الجنازة موصوفا بكونه صلاة فإنه يدخل في هذا العموم، فلا يجزئ أن يصلي على الجنازة حتى يكون متطهرا. وفي هذا الحديث دليل على اشتراط الطهارة للطواف بالبيت الحرام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه صلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، فوصف الطواف بكونه صلاة، فدل على أنه لا يجزئ ولا يفتتح إلا أن يكون الإنسان متطهرا. وهذا الحديث اعتبره العلماء رحمهم الله أصلا في اشتراط الطهارة للصلاة، وذلك ما دل عليه دليل الكتاب في آية المائدة وقوله عليه الصلاة والسلام: الطهور. الطهور بالضم فعل الطهارة كما تقدم، والطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به المسلم، فيفرق بين الفتح والضم بكون الضم فعلا والفتح، وكون الفتح ما يتطهر به. وكذلك قولهم: مضوء ووضوء، وقوله عليه الصلاة والسلام: وتحريمها التكبير. التحريم تفعيل من الحرام، تقول العرب: حرم الشيء يحرم، فهو حرام إذا كان ممنوعا، فالحرام هو الممنوع. وقال العلماء: سميت هذه التكبيرة بكونها وصفت هذه التكبيرة بكونها إحراما، لأن المسلم يدخل بها في حرمات الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها على هذا الوجه، المراد به الدخول في حرمات الصلاة. والصلاة عبادة شرعية معظمة منزهة مشرفة مكرمة مفضلة، لا يدخلها المسلم إلا بذكر الله الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه في هديه الصحيح الثابت عنه من كونه لا يفتتح الصلاة إلا بالتكبير. وقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير، أخذ جمهور العلماء من قوله تحريمها دليلا على مشروعية تسمية التكبيرة الأولى في الصلاة، تسميتها بتكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المكبر بكونه داخلا في حرمات الصلاة. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، دل الحديث على اشتراط التكبير لصحة الصلاة على كون التكبير لازما لدخول المسلم في حرمات الصلاة، ومن هنا أخذ جمهور السلف والخلف ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، وهو مروي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكذلك مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع أن الصلاة لا يمكن أن يحكم بالدخول في حرماتها إلا بتكبيرة الإحرام، فهي ركن من أركان الصلاة وفرض لازم من فرائضها، واستدلوا بهذا الحديث الصحيح وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قالوا فقوله فكبر أمر، والأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن هذا الظاهر ولا صارف لهذا الظاهر عن ظاهره، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتتح الصلاة إلا بالتكبير كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر، وفي الأحاديث الصحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة كلها مجمعة متفقة على كون النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالتكبير فقط، وخالف في هذه المسألة الإمام محمد بن مسلم شهاب الزهري فقال رحمه الله إن التكبير ليس بلازم للدخول إلى الصلاة، وأن المسلم إذا نوى في قلبه أن يدخل في الصلاة أجزأته النية وكفى. وقد جاء عن عطاء بن أبي رباح تلميذ بن عباس رحمة الله على الجميع أنه ذكر أن المسلم إذا وقف في الصف ولم يكبر تكبيرة الإحرام وكان ناويا الدخول مع الإمام أجزأه الوقوف، وأفتى بذلك من سأله أنه دخل مع الإمام في الصف ونسي أن يكبر تكبيرة الإحرام فركع الإمام فركع معه هل يجزيه؟ فأجابه بأن العبرة بالوقوف والنية، وأنه إذا أدرك الصف في الصلاة مع الجماعة ولم يكبر فإن صلاته منعقدة. وبهذا القول قال الأصم وابن علية رحمة الله على الجميع، والذي واحتج أصحاب هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تحريمها التكبير. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، فأضاف التكبير إلى الصلاة، والقاعدة أن المضاف يغاير المضاف إليه، ولذلك تقول دار زيد فالدار غير زيد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أضاف التكبير إلى الصلاة فقد دل ذلك على أن التكبير ليس بجزء من الصلاة. واحتجوا كذلك بقوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا ففصل بين التكبير والصلاة فدل على أن التكبير غير الصلاة. والذي يترجح والعلم عند الله هو مذهب الجمهور، وذلك لصحة دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تناقض ولا تجزئ بدون التكبير. وحديثنا واضح في الدلالة في قوله تحريمها التكبير، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدخول إلى حرمات الصلاة مفتقر إلى التكبير، وقولهم إن الإضافة غير أن المضاف غير المضاف إليه ضعيف، لأن الإضافة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون المضاف غير المضاف إليه كما ذكروا، والقسم الثاني أن يكون جزءا من المضاف إليه كقولهم رأس زيد ويد زيد، فهذا من الإضافة إلى إضافة الجزء إلى الكل. فقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، وإن كان قد أضاف التكبير إلى الصلاة فإنه من باب إضافة الجزء إلى أصله لا إضافة المغايرة. وأما قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهذه الآية المراد بها بيان السنة ليلة عيد الفطر، بيان السنة والهدي ليلة عيد الفطر. فقوله قد أفلح من تزكى أي زكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه بالتكبير عند انطلاقه وغدوه إلى صلاة العيد، وقوله بعد ذلك فصلى أي صلى صلاة عيد الفطر. وهذا هو الأشبه، وليس في الآية دليل يدل على أن التكبير ليس من الصلاة. وإذا ثبت أن تكبيرة الإحرام فرض، فاللفظ المعتبر في تكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر، ولا يجزئه أن يغير لفظ الجلالة بأي اسم من أسماء الله عز وجل، ولا بأي صفة من صفات الله عز وجل. فلو قال الرحمن أكبر أو قال الرحيم أكبر أو نحو ذلك فإن الصلاة لا تنعقد. وهكذا إذا غير المضاف إليه فقال الله أجل أو قال الله أعظم أو قال الله أقدس أو نحو ذلك من الألفاظ الواردة فإنه لا ينعقد التكبير، لا ينعقد إحرامه ولا يحكم بالدخول. وأما إذا أبقى التكبير كما هو وزاد لفظا زائدا على التكبير كقوله الله أكبر كبيرا أو قوله الله أكبر وأجل، فإنه إذا جاء باللفظ المعتبر وهو قوله الله أكبر انعقدت صلاته، وأصبح الوصف في قوله كبيرا وجليلا. كل ذلك لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة يوما فجاء رجل مسبوق ودخل في الصف وقال الله أكبر، ثم قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال صلى الله عليه وسلم أيكم قال كذا وكذا آنفا؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها إلى السماء. فدل على أن التمجيد بعد التكبير لا يؤثر، لكن إذا كان المقصود به الاستفتاح فأدخل في الاستفتاح تبعا لا أصلا. المسألة الثالثة، إذا كان لا يستطيع أن يقول الله أكبر، وذلك كحديث العهد بالإسلام، فإن الأعجمي قد يتعذر عليه أن يتعلم التكبير لضيق الوقت، فهل يجزئ أن يكبر بلغة قومه أو لا؟ ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه إذا كان معذورا لضيق الوقت فإنه يجزئه أن يكبر بلسان قومه، لأن المقصود متحقق، وبناء على ذلك تنعقد تكبيرته للإحرام على هذا الوجه. وكذلك إذا كان المصلي أخرسا لا يستطيع أن ينطق بالتكبير فإنه يجزيه أن يكبر في نفسه إذا كان قد تعلم الأحكام. وأما إذا كان لا يستطيع أن يكبر بالتكبير المعتبر ف فيتلفظ بالألفاظ محرفة أو مصحبة ففيه تفصيل، فإن كان يصحف أو يحرئ، فإن كان يغير الحروف ويبدلها بسبب مرض في لسانه أو آفة في اللسان فإن تكبيره صحيح. فلو قال الله أشبر وذلك بسبب آفة في أسنانه عند النطق وبسبب آفة في لسانه عند النطق فإنه يجزيه، والعبرة بالتكبير لا باللفظ الدخيل. وهكذا جزم العلماء رحمهم الله في الفاتحة أنه إذا تعذر عليه أن ينطق باللفظ الصحيح وحرف اللفظ وأبدل اللفظ بسبب آفة في لسانه كالعرت والألفغ ونحوهما، فإن الفاتحة صحيحة مجزئة بالنسبة له، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والمريض في لسانه لا يستطيع أن ينطق على الوجه المعتبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا الحديث. فنقله عليه الصلاة والسلام من ركن القيام إلى القعود، واغتفر ترك الركن لوجود عذر المرض. فهكذا الحال بالنسبة لركن التكبير والفاتحة عند وجود عذر النطق، فيجزئه أن يكبر في نفسه إذا كان أخرسا. وهكذا الحال بالنسبة للأعجمي وبالنسبة لمن في لسانه آفة كما ذكرنا. وقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير فيه عموم، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عموما لا يدخل المسلم في حرماتها إلا بالتكبير، وهذا يشمل الفرائض والنوافل والصلاة جميعها، فلا بد من استفتاحها بالتكبير على الوجه الذي ذكرنا. وإذا شك المصلي هل كبر تكبيرة الإحرام فهو في الصلاة أو لم يكبر، فإن الأصل فيه أنه لم يكبر حتى يتحقق أنه كبر. ولو أنه قرأ الفاتحة ثم دخل عليه الشيطان فقال كبرت أو لم تكبر، ودخل عليه بالوسوسة في التكبير، فقال طائفة من العلماء العبرة بالظاهر، فالظاهر أنه كبر لأن قراءة الفاتحة لا يقرأها إلا بعد التكبير، خاصة إذا كان مبتلا بالوسوسة. وقوله عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث زيادة ذكره لعدم إجزاء الصلاة إلا بقراءة الفاتحة وسورة، وهذه المسألة سيأتي بيانها وذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حيث عقد الإمام المصنف رحمه الله لها أبوابا خاصة في أحكام الفاتحة. ولكن موضع الحديث في هذا الموضع من الحديث احتج طائفة من العلماء على ركنية الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بها في ظاهر هذا الحديث، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك قوله في اللفظ الآخر: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج والخدج هو الناقص. والخداج هو الناقص، فالشيء المخدوج هو الذي أصابه النقص. فمن مجموع هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمهور العلماء إن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وسيأتي إن شاء الله بيان المسائل المتعلقة بها.
قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. قال: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حسن. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ.
ترجم الإمام الحافظ رحمه الله: بباب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. اعتنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فما تركوا الصغير والكبير، وما تركوا قولا ولا فعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه، ووصفوا قيامه لأمته من بعده، حتى كأن القارئ لأحاديثهم ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصفوا كل شيء من هديه، حتى في بكائه وتخشعه في صلاته عليه الصلاة والسلام، وراقبوا أحواله وبصره في حاله وفي حال وقوفه، وأصابعه مقبوضة ومحركة، وكذلك أحواله عليه الصلاة والسلام في انتقاله من ركن إلى ركن ومن ركن إلى واجب والعكس. حفظوا ذلك حفظا تاما كاملا، لأنهم تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كمال التأسي، وقد اختار الله لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خير الصحب علما وعملا، فضبطوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها، حتى إذا رفع يديه مكبرا للصلاة نظروا هل كانت أصابعه مقبوضة أو كانت ممدودة، وهل كانت مفرجة أو مضمومة، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين وسنة خير خلق الله أجمعين خير ما جزاء، خير ما جزى حافظا للسنة وراعيا لحقوق الأمة. وفي نشر الأصابع عند تكبيره عليه الصلاة والسلام خلاف، فهناك ثلاثة أمور ينبغي أن تعلم. الأول منها قبض الأصابع، أن يضم الأصابع بعضها إلى بطن الكف وراحته، فإذا جمع أصابعه إلى بطن الكف على صفة العجل كمن يريد أن يعجن، فإنه حينئذ يكون قد قبض. والحالة الثانية أن ينشر الأصابع أو يمد، فللعلماء وجهان، فمنهم من يقول إن المد هو النشر، والمراد بذلك أن ينفي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الأولى، أي كأن الصحابي حينما ذكر هذا الحديث قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، ممدودة الأصابع لا مقبوضة إلى الكف، فكان هديه في التكبير أن يرفع الأصابع على طبيعتها وسجيتها، فعبر بعضهم بالمد وعبر بعضهم بالنشر. فالتعبير بالنشر لأنه إذا قبض ومد فقد نشر، فكأنها حال قبضها مقبوضة عن النشر، ثم إذا فتحت فقد نشرت. وحينئذ إذا أخذنا بأن النشر هو المد فلا إشكال بين الحديثين، حديث بالنشر وحديث بالمد، وكلاهما بمعنى واحد. وأما الحالة الثالثة فهي صفة المد والنشر، وهي التي يصفها العلماء بصفة التفريق. فالتفريق أن يفرق بين الأصابع حتى تراه تفريقا بينا ظاهرا، لأن تفريق الأصابع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون تفريقا قليلا بحيث لا تماس بشرة الأصبع بشرة الأصبع الذي يليه، فهذا تفريق نسبي. والنوع الحالة الثانية أن يكون التفريق تفريقا ظاهرا بينا، وذلك بالمبالغة في الفصل بين الأصابع وهو واضح كما لا يخفى. فهذه الثلاثة الأمور: الأمر الأول قبض الأصابع بالإجماع، لا يشرع لمن رفع يديه في حال تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبيرات التي يشرع فيها الرفع، كالتكبير للركوع والرفع من الركوع والقيام إلى الثالثة في الصلاة، لا يشرع فيها بإجماع العلماء أن يقبض المصلي كفيه إلا إذا كانت الكفان فيهما علة، كأن يكون بهما مرض أو احتاج إلى قبضهما للألم أو نحو ذلك من الأعذار التي توجب قبضه لكفه. أما لو قبض متعمدا فصلاته صحيحة، وفاته هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الأجر والثواب بمتابعته عليه الصلاة والسلام، لأن تفريق الأصابع ونشرها ليس بركن ولا فريضة واجبة، وإنما هو سنة مستحبة، من فعلها أثيب ومن تركها فلا إثم عليه. وأما إذا رفع يديه ومدها، فقال بعض العلماء إن المد يقتضي أن يلصق الأصابع بعضها ببعض، واختاره بعض الفقهاء رحمهم الله لحديث أبي هريرة في المد. وقال بعض العلماء يفرق بين الأصابع ويفرج بينها، والأمر في هذا واسع، فمن ترجح عنده حديث المد وفهم أن المراد بالمد أن يجعل الأصابع إلى السماء ممدودة ملتصق بعضها ببعض فيكبر على هذه الصفة ولا بأس، ومن ترجح عنده أن المد والنشر لا فرق بينهما، وأن الحديثين بمعنى واحد، وأراد أن يفرق بين الأصابع تفريقا نسبيا فلا حرج عليه في ذلك ولا بأس، وكل على خير. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى السنة فيما اختلفوا فيه من الحق لا يهدي إليها سواه، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، من انتقض وضوءه في الطواف فذهب يتوضأ ثم رجع، هل يستأنف أم يبني؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن انتقض وضوءه أثناء الطواف فإنه حينئذ يلزمه أن يستأنف الطواف إذا عاد، كمن انقطعت صلاته بالحدث أثناءها فإنه يستأنف ولا يبني، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع في حالة وجود الإمام وهو في حالة الركوع؟ أثابكم الله.
في هذه المسألة قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله، وأقواهما وأصحهما تجزئ، والأدلة واضحة في اندراج الأصغر تحت الأكبر. ولذلك إذا كبر تكبيرة الإحرام فإن الله عز وجل لم يفرض عليه أن يكبر للقيام، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام من حيث الأصل داخلا وناويا بها متابعة الإمام، فتندرج تكبيرة الركوع تحت تكبيرة الإحرام كما لو وجده ساجدا وكما لو وجده راكعا أو على أي صفة، فإنه يكبر تكبيرة واحدة ثم يجلس إذا كان الإمام جالسا، ويركع إن كان الإمام راكعا على أصح الوجهين. فإن كبر تكبيرتين، كبر تكبيرة الإحرام وقام ثم كبر بعد ذلك للركوع، فهو قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله وفيه تحوط، ولكن الذي يجزي ما ذكرناه من القول الأول، فإن خرج من الخلاف بالقول الثاني فهو أولى وأحرى، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا رفعت يدي لتكبيرة الإحرام فهل يكون باطنا كفي مستقبل القبلة أم أرفع كفي وهما متواجهتين؟ أثابكم الله.
هذه المسألة في التكبير ذكر طائفة من العلماء ومن أئمة السلف كالإمام الشافعي وغيره، وردت عنهم صفات اختلفوا فيها بحسب اختلاف الأحاديث. فهناك صفة أنه يستقبل بباطن كفيه القبلة ويجعل باطن الكفين إلى القبلة، وهذه الصفة قصد منها أن يكون إبهامه محاذيا إلى فروع أذنيه، وحينئذ يتمكن أكثر وأبلغ. وقال بعض العلماء يجزيه أن يكون جامعا بين الحديثين الواردين، وذلك بجعل طرف الإبهام عند حيال الأذن، طرف الإبهام حيال المنكب وطرف الخنصر حيال الأذن، فيكون حينئذ قد جمع بين الروايتين في كونه عليه الصلاة والسلام حاذى فروع أذنيه وكونه حاذى منكبيه، والأمر في هذا واسع، فإنه إذا حاذى الأذنين أجزأه، وإذا حاذى المنكب أجزأه، وإذا استقبل بباطنهما القبلة فهو على سنة، وإن كان يريد تحقيق السنة على الصفة التي ذكرناها بالجمع بين الروايتين فإنه على خير، والأمر في ذلك واسع لاحتمال النصوص، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل في قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم دليل على ركنية التسليم، وما صفته وعدده؟ أثابكم الله.
هذه الجملة سيأتي الكلام عليها في مباحث التسليم مثل مباحث الفاتحة. وتحليلها التسليم، الحل ضد الحرام، الحلال ضد الحرام، وتحليل الشيء إباحته والإذن فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام تحليلها من باب المقابلة، فقال تحريمها التكبير تحليلها التسليم، فدل على أن من دخل في حرمات الصلاة بالتكبير لا بد أن يخرج بالتسليم، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين كونه يخرج أثناء الصلاة أو بعد تمام الصلاة، لأن الحديث عام. وقال بعض العلماء يجوز أن يخرج بالنية، وهذا ضعيف، ضعيف من جهة عموم الحديث أثرا، وضعيف من جهة القياس الصحيح نظرا، لأنه كما كان الدخول بنية بباطن وظاهر اللي هو النية والقول، يجب أن يكون الخروج من الصلاة بظاهر وباطن، فمن فرق بين تمام الصلاة وعكسه فعليه الدليل. قال الجمهور إنما قيل يسلم أثناء الصلاة، لأنه إذا خرج بدون تسليم لم يكتب له أجر ما مضى من الصلاة، فالفرق أنه إذا خرج بدون تسليم خرج بعبث وهو الفعل الظاهر. ومسألة الخروج بالنية وحدها فيها ضعف من جهة أن العلماء عندهم مسألة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهي من أعقد المسائل وأكثرها إشكالا، وهي مسألة الظاهر والباطن، فتارة تعتبر الشريعة الاثنين، وتارة تعتبر الباطن دون الظاهر، وتارة تعتبر الظاهر دون الباطن. ولذلك في بعض الأحيان إذا وجدنا العبادة تنقطع تنعقد بظاهر وباطن، مثل الصلاة لا بد فيها من النية فلا تصح إلا بباطن، الباطن الذي هو النية، فحينئذ لا بد وأن ينوي، والظاهر أن يكبر، فلا بد من الظاهر والباطن. من أمثلة هذه المسائل والإشكالات التي وقعت فيها الصيام، في مسألة الصيام إذا أذن الأذان ونوى أنه مفطر، فقال بعض العلماء لا يكون ذلك إلا بالفعل، لأنه دخل في الصيام بظاهر وباطن، باطن لا يقبل الله لمن لم يبيت النية بالليل فلا صوم له فنوى الصيام، وظاهر الإمساك،
فلا بد كما نقض الباطن بالنية أن ينقض الظاهر بالفعل وهو الأكل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أحب العباد إلى الله أعجله أحب العباد إليه في الحديث القدسي أعجلهم فطرة، فلم يعتد بالباطن دون الظاهر. فدل على أن العبادات، وهذه مسألة مشكلة يعني فيها مسائل كثير من فروع الفقه وفيها حتى مسائل من الاعتقاد. ولذلك ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله من أنفس من تكلم على مسائل المقاصد والنيات والبواطن وتعارضها مع الظاهر، الإمام الشاطبي في كتابه المقاصد في الجزء الثاني من المجلد الأول في كتابه النفيس الموافقات، وذكر مباحث المقاصد والنيات، وذكر في هذه المسألة إذا تعارض الظاهر والباطن. ومن أمثلتها أن يكون باطنه صحيحا وظاهره غير صحيح. فالشاهد مسألتنا في الصلاة، في الصلاة ألزمنا الشرع بباطن وظاهر، فلا بد في الصلاة من النية بإجماع العلماء، ولا بد فيها من التكبير الذي يدخل به إلى الصلاة. فكما أنه دخل بباطن وظاهر بنية وفعل، فيجب عليها أن يخرج بنية وفعل. ولذلك لو التفت في الصلاة دون أن ينوي لم يجزه، لم يؤثر في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فلم يحكم ببطلان صلاته لوجود الارتباط بين الظاهر والباطن. ولذلك الأشبه أن ننظر إذا كان من ناحية الأثر عظمت الشريعة الأمرين معا وألزمت بهما معا، نقول يخرج بالظاهر مع الباطن، إلا إذا استثنى النص وورد النص بإجزاء الظاهر عن الباطن أو إجزاء الباطن عن الظاهر فيما اعتد فيه بالظاهر والباطن. فتحليلها التسليم لا بد من الأمرين، لا بد من أن ينوي الخروج من الصلاة. ولذلك لو قال السلام عليكم ساهيا ثم تذكر أنه سلم في غير موضع السلام انصرف وأتم صلاته وسجد للسهو بعد السلام وصح ذلك. فدل على أن الظاهر لا يكفي بدون باطن، وأن الباطن لا بد أن يعتضد مع الظاهر. وقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التسليم يدل على ركنية السلام كما ورد في السؤال، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أن السلام ركن. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسألة فقال: إذا خرج بصنعة أجزأه، قال إذا نوى أنه قد خرج من الصلاة فإنه يجزي ولا يفتقر إلى التسليم، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، هنا مسألة لطيفة، وهي أن البعض يلتفت قبل أن يقول السلام عليكم. ولذلك كان بعض العلماء يقول إنه يحرم عليه أن يلتفت قبل أن يبتدئ بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها، فلا تصبح حلالا من حرمة الصلاة إلا بالذكر التسليم. فينبغي أن تبدأ بالتسليم قبل أن يحرف الوجه عن القبلة، وهذا الذي دعا بعض العلماء يقول يسلم قبل وجهه، وكان بعض طلاب العلم يقول هذه بدعة. ينبغي أن لا يتعجل الإنسان في تبديع العلماء والأئمة، وينبغي إذا جاء يتكلم عن المسألة أن يلم بالنصوص الواردة فيها. التسليم جهة القبلة مذهب بعض العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، فجعل الخروج من الصلاة بالذكر وهو التسليم. فمنهم من يقول أن يبدأ ويقول السلام عليكم وهو في وجهة القبلة ولا بأس أثناءه أن يحرف وجهه، لا بأس بذلك. ومنهم من يقول لا بد أن يسلم سلاما تاما إلى جهة قبلته ثم يؤذن له بالانصراف، لأن صرف الوجه هذا فعل، والفعل تابع للحل وهو الانصراف عن القبلة، ولا ينصرف عن قبلته إلى حل من الالتفات يمينا وشمالا إلا إذا أذن الشرع، وذلك بقوله تحليلها. فلا حل ولا إذن إلا بالقول التام من قوله السلام عليكم، فقالوا لا بد أن يكون جهة القبلة، وإن كان الأشبه كما ذكرنا أن يبتدئ تسليمه جهة القبلة ثم ينحرف كما ينص عليه طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقال في الصلاة على الميت دعاء الاستفتاح لأنها صلاة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالصلاة على الجنائز لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح، لأن أنس بن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام على الجنائز ولم يذكروا دعاءه للاستفتاح. وأما بعض الفقهاء اجتهد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة، وقد أجيب عن هذا الحديث بأنه على الأغلب ولا يمنع، وأن صلاة الجنازة على سبيل الإلحاق ولا يدخل في الحديث من هذا الوجه لأنه على سبيل الحكاية وليس بنص على سبيل الأمر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا صليت منفردا فهل يجب علي رفع صوتي بتكبيرة الإحرام وكذلك رفع الصوت بتكبيرات الانتقال؟ أثابكم الله.
العبرة في من صلى منفردا أن ينطق، فإذا نطقت وحصل المعتبر من خروج الحروف من فمك بالصوت المخافت أو بالصوت العالي أجزأك، ولكن السنة في من صلى وحده أن لا يجهر بصلاته ولا يخافت بها، وأن يبتغي بين ذلك سبيلا، وهذا على الأصل في قيام الليل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو أصل عند العلماء، ولذلك قال الفقهاء يجهر بقدر ما يسمع نفسه فيما يجهر به، فيرفع صوته إذا صليت الفجر وأنت لوحدك في سفر أو نحوه، تقرأ الفاتحة بقدر ما تسمع نفسك، فهذا قدر الإجزاء فيما يجب فيه الجهر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد ولم أكن قد صليت الفريضة ووجدت الناس تصلي على الجنازة، فهل لي أن أصلي معهم قبل أن أصلي الفريضة؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إذا وجدت جماعة قد انعقدت تصلي الفريضة فيلزمك أن تدخل مع الجماعة المفترضة، لأنك مأمور بالدخول مع هذه الجماعة بدخولك المسجد، صلاة فائتة وأصلها فرض عليك، والجماعة منعقدة وقد نوديت إليها بإقامة صلاتهم، فلزمك الدخول ولا يترك الواجب للمسنون والمستحب والفضيلة، لأن صلاة الجنازة إذا وجد من يتحقق به الإجزاء صارت صلاتك لها نفلا واستحبابا وليست حتما وإيجابا. وأما إذا كانت الصلاة لم تنعقد وكانت هناك جماعة فهذه المسألة تحتاج إلى نظر. حاصله أنك لو صليت الفريضة فلا تخلو الفريضة من حالتين: الحالة الأولى أن تكون الفريضة التي فاتتك من جنس الفرائض التي يفضل تأخيرها كصلاة العشاء، فمن دخل بعد صلاة العشاء والجنازة موجودة ولم يصلي الفريضة ومعه جماعة فالأفضل لهم أن يصلوا على الجنازة، لأن صلاتهم على الجنازة تدركهم فضيلة الصلاة على الجنازة ويدركون فضيلة تأخير صلاة العشاء، فاجتمعت الفضيلتين. وأما إذا كانت الصلاة من جنس ما يفضل أول وقتها على ما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فهذا فضل عظيم، فحينئذ يحتاج الأمر إلى نظر: هل صلاتك الجنازة وإدراكك لفريضة القراط أفضل أو إدراكك لفضيلة أول وقت في الفريضة؟ من هذا الذي يستطيع أن يجزم بأن ثواب هذا أفضل من ثواب هذا؟ هذا من الصعوبة بمكان، لكن من جهة الأدلة والنصوص أن الفضائل الملحقة بالفرائض مقدمة على الفضائل التي تتعلق بالنوافل والمستحبات، خاصة إذا كان قد حصل الإجزاء في صلاة الجنازة، فحينئذ ينظر. فإننا إذا تأملنا قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، نقول إن فضيلة إدراك أول الوقت المتعلقة بالفرائض والتي هي من جنس الفرائض أفضل من فضيلة القيراط من جهة كونها متعلقة بصلاة فرض. وهذا أمر كما قلنا لا يزال فيه الإشكال، لكن لو اجتهد مجتهد ونظر ناظر من جهة هذا النص ومن جهة ما يفهم مقصد الشرع بتفضيل الفرائض وملحقاتها على النوافل وملحقاتها، فله وجه أن يقول بتقديم الفريضة على صلاة الجنازة. لكن لو قال قائل: هناك فضيلتان، فضيلة يمكن تداركها وفضيلة لا يمكن تداركها، قال: إن الصلاة على الجنازة لا يمكنني أن أدركها إذا فاتت، وإذا صليت مع الجماعة وإذا صليت مع الجنازة أمكنني أن أدرك صلاة الفريضة بعد الجنازة، فحينئذ يقول: أدرك الفضيلة التي لا تدرك وأقدمها على الفريضة التي يمكن أن تدرك، وهذا لا يخلو من نظر، لأن ليس الأمر من جهة فضيلة وفضيلة بحيث تقول هذه تدرك وهذه لا تدرك، إنما الأمر من جهة فضل المدرك الشيء الذي يراد إدراكه، فأنت إذا نظرت إلى الشيء الذي تريد إدراكه وهو الفرض أقوى وأولى من الشيء الذي لا يمكن إدراكه وهو الذي دونه في الفرضية أو دونه في الاستحباب والفضل. ولذلك لو قال قائل بتقديم الجماعة وقوتها فإن له وجها وهو أقوى إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ركنية تكبيرة الإحرام هل هو متعلق بالنطق بها أم برفع اليدين لها أم بهما معا أثابكم الله؟
أعد ركنية.
ركنية تكبيرة الإحرام هل هو متعلق بالنطق بها أم برفع اليدين لها؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها رفع اليدين ولا التكبير؟ إحنا ما نقول تحريم، ينبغي لطالب العلم أن ينتبه للألفاظ الواردة. قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، فأسنده إلى قول أو فعل، إلى قول. ولذلك لما قيل للشافعي رحمه الله في مسألته مع الإمام محمد بن الحسن رحمة الله عليه في قصته حينما قدم إلى خليفة العباسي في قصته المشهورة ولقيهما في المسجد، رأى رجلا لم يطمئن في صلاته، فلما انتهى من صلاته قال إني أخشى، وكان الرجل صبيح الوجه شابا، فقال إني أخشى أن يعذب الله هذا الوجه الحسن. هذا الإمام الشافعي يعني قال له بقوة هذا اللفظ، فذعر الشاب وانطلق إلى الإمام محمد بن حسن وصاحبه وقال هل رأيتما في صلاتي شيئا؟ قال ما رأينا في صلاتك شيئا. قال زعم هذا الرجل أنني لا أحسن صلاتي، فقال له انطلق إليه وقل له بما يدخل في صلاتي. بقى فقال بفريضة وسنتين، بفريضة وسنتين. فلما جاءهما قال يقول بفريضة وسنتين. قال له سل ما هم السنة، ما هم السنتان وما هي الفريضة؟ فقال أما الفريضة فنية وأما السنتان بفريضتين وسنة، بفريضتين وسنة. أما الفريضتان فتكبيرة الإحرام والنية، وأما السنة فرفع اليدين. رفع اليدين سنة وليس بواجب، ولا تنعقد تكبيرة الإحرام. وهنا مسألة الحقيقة، هذا السؤال مناسب، هنا مسألة لطيفة، وهي أن البعض يرفع يديه ويلقيهما قبل أن يتلفظ بالتكبير. فإذا رفع يديه وألقاهما قبل ابتدائه بالتكبير، حينئذ تكون التكبير أو رفع اليدين خارجا عن الصلاة، فيلزمه أن يعيد. ولذلك قالوا يكون الفعل مقارنا للقول أو بعد القول مباشرة، كل ذلك من أجل أن تنعقد الصلاة كما ذكرناه في التسليم عكسا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.